أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا ما يتعلق بكلام المحقق البحراني رحمه الله وما استدل به من الروايات، إلا أنه أيد كلامه أيضا بروايتين، هاتان الروايتان إحداهما الفقه الرضوي، الثانية رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله التي تقدم في المرأة التي تطلق متى تملك نفسها، والزوج متى يملك نفسه، تقدم الكلام هناك. في سند الروايتين كلام أذكر الروايتين والدلالتهم. الرواية الأولى هي رواية فقه الرضوي، قال عليه الصلاة والسلام: ربما تعجل الدم من الحيضة الثانية، والحد بين الحيضتين القرء، أي القرء 10 أيام بيض، فإن رأت الدم هذا بيض. إذا كانت الرواية صحيحة السند تفسر الروايات التي وردت أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام. ذكرنا أن المراد منها اليوم بياض النهار، وإنما يضحك الليل على نحو التلفيقي لا على نحو الموضوعية، أي إلى الساعات. بيض يشير إلى هذا المطلب، 10 أيام من بيض، فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال 10 أيام من بيض فهو ما بقي من الحيضة الأولى، وإن رأت الدم بعد 10 البيض فهو ما تعجل من الحيضة الثانية. العبارة الأخيرة، فإن رأت الدم بعد 10 البيض فهو ما تعجل من الحيضة الثانية، هذا استدل به على أنه إذا رأى الدم هذه أيام طهر، 10 طهر هذه، ولا إشكال في أنه نقاء متخلل بين الحيضتين فهو بمنزلة الحيض طاهرة. هي عبارة الأخيرة تدل على ذلك، وإن رأت الدم بعد 10 البيض فهو ما تعجل من الحيضة البطنة، 10 البيض أي المراد منها 10 الطهر، هذه هي التي رواية الفقه الرضوي أيده بهذا. أشكل على هذه الرواية أولا بضعف السند، باعتبار أن الفقه الرضوي لم يعصر، لا ما عندنا دليل على أنه فقه الإمام منسوب إلى الإمام، حينئذ إذا لم يكن دليل يبقى أنه هل هذه رواية مرسلة، فحينئذ نتعامل معها مثل ما نتعامل مع الروايات المرسلة الضعاف، حينئذ عمل بها المشهور يقوم، إن لم يعمل المشهور لا تقوم الرواية. كلام في هذه الجهة. بحثان في فقه الرضوي: أصل نسبة الكتاب إلى الإمام المعصوم، إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه، إذ أنه لم يثبت ذلك سوى أن المجلسي ينقل عن شخص أنه رأى عند الحاج أنه كتاب موجود كذا، تفاصيله مذكور. هذا المقدار يثبت بأن هذا الكتاب هو منسوب إلى الإمام الرضا يحتاج إلى دراية كاملة. نأتي الآن، إذا لم تكن منسوبة إلى الإمام فهل هذه من الروايات الضعاف؟ نتعامل معها مثل ما نتعامل مع الروايات الأخرى، رواية مرسلة، حينئذ أكثر شيء أنه مرسلة، فهل أن هذا نتعامل أيضا بحث في هذا. بعضهم يتعاملون معها كتعاملهم مع الروايات المرسلة، فإن كان عمل المشهور يجبر، إن لم يكن عمل المشهور لا يجبر، وبعضهم يقولون حتى هذا الجهة لا يجري فيه، بحث روائي من جهة السنة. أسر الكتاب نسبته يحتاج إلى تأمل، هذه هي الرواية، مع أن دلالتها أيضا قاصرة، إذ أنها ما إذا نطبقها مع الروايات الأخرى التي تدل الحيض 3 القرء أقله 3 وأكثره 10 ولا يكون القرء أقل من 10، إذا لاحظناها مع تلك أنه لا تعارض تلك الرواية. الرواية الثانية رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله المتقدمة. هذه الرواية لا بد من كلمة العشرة اللي واردة في تلك الرواية، ذكرناها كاملا هنا. تلك العشرة التي وردت في متن الرواية يراد منها عشرة الطهر، حتى يتم استدلال بهذه الرواية على ما ادعى المحقق البحراني راجع هذه العبارة. لكنما إذا لاحظنا أنه مجمل، هذه نريد من العشرة عشرة الطهر، يحتاج إلى قرينة وهو مفقود. لكن المهم نوقش في سند هذه الرواية من أن في سند هذه الرواية معلى ابن محمد، سنده معلى ابن محمد. معلى ابن محمد لم يوثق، فحينئذ سند الرواية ضعيف. الشيخ المجلسي رحمه الله اعتبر محمد علي معلى ابن محمد شيخ إجازة، لا نحتاج إلى توثيق، كان له كتاب، وأنه هذا شيخ إجازة، ومع شيخوخته في الإجازة لا نحتاج إلى التوثيق بالنسبة إليه. أورد السيد الخوئي بإيرادين، الأمر الأول في أصل الكبرى أن شيخوخة الإجازة هل هي مقومة للإنسان بحيث يكون الشخص ثقة حينئذ لا نحتاج إلى أن يصرح بأنه ثقة، مجرد كونه شيخ إجازة كافية شيخوخة في الإجازة في توثيق الشخص؟ هذا أولا كبرى المطلب لا يعتبر هذا. الثاني أن هذه الشيخوخة الصغرى شيخوخة الإجازة إنما أتت بشهادة المجلسي، المجلسي الذي متأخر عنه بقرون، فشهادته يكون اجتهاد من عنده وليست شهادة حسية. فأورد على هذا المطلب بإيرادين، أصل الكبرى أن شيخوخة في الإجازة لا تدل على وثاقة الإنسان، لا بد أن يكون هناك توثيق. الأمر الثاني أن هذا الشخص والخصوص شيخوخته محل إشكال، إذ أن الذي ادعى على أنه شيخ هو المجلسي رحمه الله، والمجلسي متأخر عنه بقرونين، كلا الإشكالين غير واردين. ذكرت هذا المطلب، كنت في درس السيد الخوئي رحمه الله وذكرت هذا المطلب عند السيد الوالد، أن شيخوخة الإجازة لم تكن مقومة للإنسان موجب لوثاقته. قال إن شيخوخة الإجازة مثل مرجعية التقليد، كما لا يمكن أن يكون مرجعا بدون عدالة، وشيخ الإجازة لا يمكن أن يكون بغير ثقة، فيكفي في أن نقول في شخص إنه مرجع للتقليد في عدالته، ويكفي أن يقال في حق شخص إنه شيخ إجازة، لا نحتاج إلى أن نقومه. هل وجدتم أن مرجعا من المراجع يقوم أنه عادل؟ كفى أن يقال في حقه أنه مرجع التقليد. شيخوخة الإجازة في وقته مثل مرجعية التقليد، وما ذكره السيد مسامحة من عنده، قاس ما عنده بذاك الزمان على ما عنده، وإلا شيخوخة الإجازة في ذلك العصر عين مرجعية التقليد. هذا أولا. ثانيا ما ذكره بأن المجلسي رحمه الله هو الذي أثبت شيخوخته، ولم يكن هذا إلا شهادة منه، وشهادة حسية محتاج لأن تكون شهادة اجتهادية. هذا أولا مبني على كلامه، هذا على مبنى في الرجال من أن التقييمات التي حصلت، هذه التقييمات كلها إنما هي شهادات اجتهادية لا اعتبار بها. ولذلك أحد تلامذته كتب كتابا في هذا ورد جميع التقييمات، قال أنها كلها شهادية. ذكرت هذا المطلب في كتابي المنظومة الروائية وأشكلت عليه من أنه ليس كذلك، بل هو اجتهاد، ليس اجتهاد بل شهادة بين الحس والحدس. كل الشهادات التي حصلت من بعد عصر المعصومين، إذا رأيت الشخص أنا بنفسه ولا أشكال فيه أنه عادل، أنه كذا، أنه ثقة، أنه بخيل، أنه شجاع، أنه كذا، هذه الصفات النفسية إنما نمارسها بالرؤية. أما بعد ذلك لما يأتي بقرن أقل وأكثر يثبت بأن هذا الشخص ثقة، هذا الشخص شجاع، هذا الشخص كذا من الصفات عنده مبني على اجتهادات، لكن اجتهادات محضة لم تكن، إنما هي اجتهادات بين الحس وبين الحس. وذكرت هذا المطلب في ذاك الكتاب، فراجعوه هذا المطلب. ومن جميع ذلك، مضافا إلى ذلك، أن وجود كتاب لمعلمنا محمد وهو صاحب كتابين، وكتابه إذا كان معتبرا انتهى أمره، حينئذ يدل على وثاقته، هذا أيضا من موجبات توثيقه. فمعلمنا محمد لا بأس به، كونه شيخ إجازة وشيخوخة الإجازة لا نحتاج معه إلى توثيق، وأن المجل المجلسية إنما يثبت شيخوخته لا باجتهاد محض حتى يرد، هذه شهادة مركبة من الحس والحدس. ثم بعد ذلك أن له كتاب ويكفي هذا، ذكرت ذلك أيضا في ذلك الكتاب، أن موجبات الوثاقة كثيرة، منها كون الرجل له كتاب وكتابه معتبر مثل هذا الشخص. من جميع ذلك يظهر أن ما ذكره المحقق البحراني من أن النقاء المتخلل بين دمين في حيضة واحدة هو طهر لا دليل يصح الاعتماد عليه، لا دليل له. فحينئذ المشهور هو الذي يتبع، الطهر المتخلل بين دمين في حيضة واحدة هو بحكم الحيض، فيجب عليها ترك الصلاة والقعود عن العبادات، هذا ما تقدم. ثم ذكر السيد الماتن رحمه الله أشكل على مشهور وفيه إشكال، ثم قال بعد ذلك أنه إشكال عبارته هكذا، بل المسلم بعد، قال بعد أن نقل كلام المشهور من أن النقاء المتخلل هو بحكم الحيض، قال بل وفيه إشكال، بل المسلم أنه لا يكون بين الحيض أقل من 10 حيضين أقل من 10، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع بين أحكام تروك الحائض وأحكام الطاهرة، هذا ما ذكره السيد الماتن. هذا الاحتياط إن كان لأجل كونه احتياط، والاحتياط حسن على كل حال فلا بأس، حسن الاحتياط حسن لا إشكال في هذه المرأة، إذا كانت في أيام الطهر، الطهر المتخلل بين حيضين دمين، حينئذ تعمل بتروك، تترك تروك الحائض وتعمل بأحكام الطاهرة، هذا ما بإشكال، احتياط في محله. أما أن هذا الاحتياط يكون واجبا يحتاج إلى دليل، دليله هو العلم الإجمالي بين أن تكون هذه المرأة حائض وبين أن تكون طاهرة، فحينئذ هذا العلم الإجمالي بعد ما لم ينحل هذا العلم الإجمالي بأحد الطرفين يجب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، والاحتياط في المقام هذا الذي ذكرناه، إلا أنه هذا الاحتياط ليس بواجب لما تقدم من ترجيح أدلة المشهور على ما ذكره المحقق البحراني رحمه الله، فلذلك الاحتياط يبقى على حسنه وليس بواجب، ولكن الفتوى هو ما ذكره المشهور، الطهر أو النقاء المتخلل بين دمين في حيضة واحدة هو بمنزلة الحيض، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم يذكر مسألة أخرى، مسألة الثامنة، أقسام المرأة بالنسبة إلى الحيض، إما أن تكون صاحبة العادة أو أن تكون مبتدأة أو غير مبتدأة، والغير المبتدأة إما أن تكون صاحبة العادة أو لا تكون صاحبة العادة، والعادة إما أن تكون منتظمة وقتا وعددا، وإما أن تكون من حيث الوقت فقط دون العدد، وإما أن تكون في العدد فقط دون الوقت، وإما أن تكون مضطربة، هذه أقسام لكل واحد منها أحكام معينة سيأتي إن شاء الله.